أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. بعدما اتضح من أن روايات الشبهة بطوائفها المتعددة، والتي منها روايات التثليث، بعدما اتضح أنها أجنبية عن الاستدلال بها على لزوم الاحتياط في الشبهة البدوية، بل في مطلق الشبهات إذا كان المقصود إثبات الاحتياط في محل الكلام. عليكم السلام ورحمة الله. واتضح أنها ترمي إلى معنى آخر، وهو لزوم الاحتياط والتوقف، فهي على وزان ما تقدم في مبحث العلاقة بين الظهورات في الأدلة النقلية، أو المسمى بالتعارض أو التعادل والترجيح، فهي على وزان روايات التوقف والإرجاء إلى أن يلقى من يخرجه وهو المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. نقول بأن بقية الروايات أيضا هي في الأكثر على هذا الغرار والوزان، ولو لم ترد بعنوان الشبهة، ونظرا لكثرتها وحشد الإخباري روايات عديدة بلغت عند المحدث العامل صاحب الوسائل رضوان الله تعالى عليه ما ينوب على 60، كان لابد لزيادة الاطمئنان من المضي والمرور على جملة من هذه الروايات في هذا المجال. فمن هذه الروايات، ونحن لا نزال في الباب 12 من أبواب صفات القاضي، الذي عنونه الشيخ الحر بباب وجوب التوقف والاحتياط في القضاء والفتوى والعمل في كل مسألة نظرية لم يعلم حكمها بنص منهم عليهم السلام. الرواية الأولى منقولة عن عبد الرحمن بن الحجاج بسند صحيح، والمصدر هو الكافي. قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجلين أصابا صيدا وهما محرمان، الجزاء بينهما، يعني كفارة الصيد تنقسم على الاثنين أو على كل واحد منهما جزاء؟ قال: لا، بل عليهما أن يجزي كل واحد منهما الصيد، يعني كفارة كل واحد مستقلة. قلت: إن بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدري ما عليه. فقال: إذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا فعليكم الاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلموا. يعني هذه الواقع انقضى أمرها الآن، سألتني وأجبتك. إذا ابتليتم بمسألة لا تعلمون حكمها فلا تفتوا بها من عندكم ولا تقيسوها على غيرها، بل عليكم أن تحتاطوا وتتوقفوا حتى تسألوا عنه فتعلموا. هذه مثل أخبار التوقف والإرجاء إلى أن يلقى الإمام صلوات الله وسلامه عليه. أيضا نفس الكلام، هو الكلام، ما هو التوقف إلى أن يلقى الإمام، يعني إلى الفحص. في زمننا صار فحص في المنقولات، في زمنهم كان رجوع إلى الإمام عليه السلام أو رجوع إلى الأصول المصنفة والمدونة عن لسان الإمام صلوات الله وسلامه عليه. ف فهي ليست بوجه صالحة للاستدلال بها على لزوم الاحتياط ولو بعد المراجعة ولو بعد الفحص. فهي أجنبية في الحقيقة عما لو فحص الإنسان ولم يجد شيئا عنهم صلوات الله وسلامه عليهم، فلا تصلح مكافئا لدليل يدل على البراءة أو الإباحة أو الحل. أيضا من ضمن هذه الروايات الرواية الثالثة من الباب التي يرويها الشيخ الكليني أيضا في الكافي بإسناد معتبر ينتهي إلى حمزة بن الطيار، وقيل في حمزة كلاه مو مهم الآن، أنه عرض على أبي عبد الله عليه السلام بعض خطب أبيه حتى إذا بلغ موضعا منها قال له كف واسكت. ثم قال أبو عبد الله عليه السلام أنه لا يسعكم فيما ينزل بكم مما لا تعلمون إلا الكف عنه والتثبت والرد إلى أئمة الهدى، أو الرد والتثبت حتى يحملوكم فيه على القصد يعني على سواء السبيل، ويجلوا عنكم فيه العمى ويعرفوكم فيه الحق، قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. واضح الرواية أصلا لا تحتاج إلى تعليق لأنها أجنبية عن محل كلامنا. الرواية الرابعة علي بن إبراهيم أيضا من الكافي عن أبي عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام، سند صحيح، ما حق الله على خلقه؟ قال أن يقولوا ما يعلمون ويكفوا عما لا يعلمون، فإذا فعلوا ذلك فقد أدوا إلى الله حقه. أيضا واضح من حيث الدلالة. إلى الرواية مثلا الحادية عشرة، طبعا الروايات اللي عم قفيها أكثرها من روايات الشبهة وبعضها أجنبي بالكامل أصلا عن محل الكلام. أيضا من الكافي رواية الحادية عشر بسند غير نقي فيه محمد بن سنان، وإلى بقية السند صحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام والراوي زرارة قال لو أن العباد إذا جهلوا وقفوا ولم يجحدوا لم يكفروا. واضح مش في أصل الربوبية كما هو واضح، وقفوا ولم يجحدوا لم يكفروا، لم ينتهي بهم الأمر إلى الكفر لكنهم يجحدون. محل الاستدلال بها طبعا على الاحتياط، ولو أن العباد إذا جهلوا وقفوا، شو يعني وقف؟ يعني يكونوا واقفين، توقف مش إلى الأبد، يعني أن يرجعوا إلى من يخرجهم من هذا. من نفس الرواية نفهم هذا المعنى بالملازمة، وإذا جدلا ما فهمنا من نفس الرواية نحمل هذه الرواية على بقية الروايات. فالعباد عليهم أن يرجعوا إلى أهله أهل العلم، وهذا ينفأ في لزوم الفحص في الشبهات لا في لزوم الاحتياط ولو في طول الفحص. على هالغرار روايات كثيرة إلى الرواية 26 مثلا انتخبت يعني أوضح دلالة البقية واضحة الصف. من كتاب الاختيار من رجال الكش بسندين فيه من يتوقف فيه لولا أن الراوي عنه ابن أبي عمير، وهو محمد بن قيس أو مفضل بن قيس بن رمانة، قال وكان خيرا. مو مهم السبيل اللي قال، مش واضح ابن أبي عمير ولا حمدويه شيخ الكشي، مو مهم، المهم أن ابن أبي عمير هو الراوي عنه فنوثقه بذلك. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام على المبنى طبعا، إن أصحابا يختلفون في شيء فأقول قولي فيها قول جعفر بن محمد، فقال بهذا نزل جبرائيل. خلاص هذا توقف في الحقيقة، أو أن قول جعفر بن محمد معلوم وهذا الاختلاف لا ينفع لأن المعصوم هو الذي قوله الفاصل، فواضح أنها أجنبية عن محل الكلام أيضا. الرواية 32 من كتاب التوحيد للشيخ الصدوق عن أبيه عن أحمد بن إدريس القمي أحد مشايخ الكليني عن محمد بن أحمد عن علي بن إسماعيل عن معلى بن محمد عن علي بن أسباط عن جعفر بن سماعة عن غير واحد عن زرارة. طبعا السنة فيه أكثر من مشكلة، عن غير واحد وجعفر بن سماعة أو سماعة مو معلوم شنو مرة الرواية غير نقية. قال سألت أبا جعفر عليه السلام ما حجة الله على العباد؟ قال أن يقولوا ما يعلمون ويقفوا عندما لا يعلمون، يعني أن لا يقولوا بغير علم. أما ما هي وظيفتهم في الشبهات البدوية أو غيرها؟ فالرواية أيضا أجنبية. طبعا هذه الإشكالات مش كلها بتصلح إشكالات يا أخوان على الشيخ الحر، نحن مش همنا نستشكل على الشيخ الحر. الشيخ الحر تعلمون يزج أربع خمس مسائل ويعنونها تحت باب واحد ويودع أحاديث في الباب تدل على أحد أو إحدى الخصال الواردة في العنوان، فهذه دالة على بعض ما عنون به كما لا يخفى.
عشان البعض العقائد،
البعض حسب في العقائد وغير العقائد حتى في الفقهية
طبعا مش لازم يفتي.
الرواية 36 بعد أوضح من أوضح الروايات في هذا المجال، الشيخ الصدوق في عيون أخبار الرضا عليه السلام عن أبيه عن سعد عن المسمعي محمد بن عبد الله المسمعي، هذا اللي بيقول فيه الشيخ الصدوق وكان شيخ له محمد بن الحسن بن الوليد سيء الرأي في إلا أنني قرأت عليه الرواية فلم ينكرها عن أحمد بن الحسن الميتمي عن الرضا عليه السلام في حديث اختلاف الأحاديث، حديث طويل هو، قال وما لم تجدوه في شيء من هذه الوجوه فردوا إلينا علمه فنحن أولى بذلك ولا تقولوا فيه بآرائكم. من يجري إباحة أو براءة هذا لا يقول شيئا برأيه كما هو واضح حتى لو كان فيها المورد عملا يجري على الإباحة ولا يقول برأيه شيئا في الواقعة، إنما الكلام في براءة الذمة. وعليكم بالكف والتثبت والوقوف، يعني عدم قول شيء، وأنتم طالبون باحثون واسألوا أهله. أيضا يصلح للدلالة على لزوم الفحص في الشبهة الحكمية حتى يأتيكم البيان من عندي. هي رواية طويلة واضح هي علامة. عموما هي أجنبية من محل كلامنا، ما تصلح لمجرد كلمة الوقوف والتثبت تصلح للزوم الاحتياط في الشبهة البدوية، مش بصدد هذا الجانب أصلا. الرواية 41 محمد بن محمد بن النعمان المفيد في المجالس، أي أمالي المفيد المعروفة، عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، وهذا من مشايخ المعروفين وهو ثقة لأنه من أبرز المعارف وإن لم يرد فيه توثيق خاص، عن أبيه ابن الوليد الأب شيخ الصدوق عن الصفار عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن موسى بن بكر عمن سمع أبا عبد الله عليه السلام. الواضح في مشكلة. يقول العامل على غير بصيرة كالسائر على سراب بقيعة لا يزيده سرعة سيره إلا بعدا. الرواية 48 بعضها أصلا أجنبي بالكامل ولا يشبه البحث، أيضا من كتاب أمالي الطوسي وهي للإبن تنسب باعتبار أن الإبن هو الذي صنفها وألفها وجمعها، عن أبيه عن المفيد عن ابن قولويه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن عيسى اليقطيني عن يونس عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جابر. سند على طوله واضح الصحة لولا وجود عمرو بن شمر في السند الذي اتفق على كونه من الغلاة. هالايام صاير في موضه انه كل واحد اتهم بالغلات يعتبر من المال من رواة المعارف عند بعض العلماء، ما ادري كيف. لكن عن عمرو بن شمر عن جابر عن ابي جعفر عليه السلام في وصيه له لاصحابه قال: اذا اشتبه الامر عليكم فقفوا عنده وردوه الينا حتى نشرح لكم من ذلك ما شرح لنا، فاذا كنتم كما اوصيناكم لم تعدوه الى غيره فمات منكم ميت من قبل ان يخرج قائمنا. عجل الله فرجه الشريف. كان شهيدا، ومن ادرك قائمنا فقتل معه. طبعا القائم هنا مو المراد الامام المهدي يا اخوان، نعم، وان كان لا يوجد لها مصداق الا الامام المهدي، العنوان عام والمعنون مختص. ومن أدرك قائمنا فقتل معه كان له أجر شهيدين، ومن قتل بين يديه أو قتل بين يديه عدوا لنا كان له أجر 20 شهيدا. جيد، الرواية واضحة أيضا على نفس الغرار. إذن الجو العام للروايات هو لزوم التوقف والإرجاء والرد إليهم سلام الله عليهم. فالروايات بشكل عام أجنبية، خصوصا بعد أن حملنا روايات أخوك دينك فاحفظ لدينك على المعنى العام للشبهة المتقدم، وأن لا يقول الإنسان في الدين بغير ما يعلم. وبعض الروايات الواردة الظاهرة في حسن الاحتياط مما لا كلام فيها، إذ الخلاف ليس في حسن الاحتياط، وإن كان في حد نفسه من الواضحات ويستقل به العقل، لأن الإنسان الذي ينقاد لأمور دينه ويحتاط بما لا ينتهي فيه الأمر إلى اختلال نظمه فضلا عن نظم معايش العباد، فلا شك ولا ريب في أنه ممدوح بانقياده إلى سيده ومولاه. أما ما زاد على هذا فنحن لم نجد يا أخوان، وربما وجدت بعض الروايات الأخرى ما في داعي للإطالة، لم نجد إلى الآن رواية واضحة الدلالة والسند، فضلا عن الآيات طبعا اللي هي واضحة أنها أجنبية بالكامل ولذلك أهملتها، دالة على الاحتياط في الشبهات. كلها أجنبية حتى لو كثرت. الله قول السيد الخوي: ضم الضعيف إلى الضعيف لا ينتج إلا ضعيف. نعم كثرتها مهمة، لكنها تشير إلى حقيقة واضحة وهي من أمهات معتقداتنا، أنه لا يجوز للإنسان أن يتقول في الدين برأيه. هذه موجهة في الحقيقة يا إخوان للجو القائم في زمن الأئمة عليهم السلام، والوضع الذي كان عليه القوم من الأخذ بال وسائل الظنية والأقيسة والاستحسانات والمصالح المرسلة وما جرى هذه المجاري. في المقابل الأئمة يثبتون أمرا لشيعتهم اللي عايشين في هذا المجتمع وهم قلة في هذا الطيب في دولة بني أمية أو بني العباس، أن عليكم في أمور الدين أن تتوقفوا وتتلبثوا، يعني لا تأخذوا وسائل أخرى أبدا، الوسيلة الوحيدة هي قال الله قال رسول الله قال الإمام عليه السلام، غير هذه الوسيلة لا يوجد في الدين. طيب إذا ذهبنا إلى قول الله وقول رسول الله ولم نجد شيئا، هم قالوا لنا لا تقولوا شيئا في الواقعة لكن في الظاهر أنتم بريئون ذمة، وهذا يكون من الرجوع إليهم لا من التخلف عنهم. نعم هذه الروايات واضحة في أنه لا يصح ولا يجوز إجراء أي أصل ترخيصي إلا بعد البحث في الشبهات الحكمية بلا شك ولا ريب. ومع هذا لو سلمنا أن في هذه الروايات ما دل على لزوم الاحتياط بشكل عام في الأمور الدينية، فنقول لا شك ولا ريب في أنه يكون مخصصا أو مقيدا بحسبه أو محكوما بما دل على البراءة في الشبهات البدوية مطلقا سواء الوجوبية أو التحريمية كما لا يخفى. وأما تفصيل الإخباري بين الشبهة الوجوبية والتحريمية فنتيجة ألسنة هذه الروايات الظاهرة في اطبقاحهم فيما حرم الله، ولم نجد إلى الآن فيها ما يدل على الأعم سوى ما لو حملت الروايات العامة أخذك دينه فاحطط لدينه، وهذه لم يعتني أو يتعنى لها الإخباري كثيرا لإثبات الاحتياط الشبهة الوجوبية، كأنه زعم تخصيصها وتقييدها بالروايات الواردة في الشبهة التحريمية، مع أنه لو سلمت دلالتها فلم نعلم إلى الآن شيئا من هذه الروايات صالحا لتقييدها كما لا يخفى. وعلى هذا الأساس ففي أحسن الحالات إذا وجد دليل على الاحتياط في جميع الشبهات فإنما نقيده بدليل البراءة في غير الشبهات البدوية، فيكون حينئذ دليلا على لزوم الاحتياط في الشبهات المقرونة في العلم الإجمالي كما لا يخفى. وهذا موافق أيضا لما انتهى إليه الأصولي من لزوم الاحتياط في هذا كله إذا سلم. وواضح بعد هذا الذي تقدم إخوان أن هذه الأدلة واردة بشكل عام في الشبهات الحكمية مش في الشبهات الموضوعية. للشبهة الموضوعية أدلتها الخاصة الواردة في محلها مثل بعض صحاح زرارة التي يستدل بها في الاستصحاب وغيره، وقد تسالم القول على أنه في الشبهات الموضوعية لا يلزم الفحص نتيجة ما نصت عليه الأدلة من عدم لزوم الفحص فيها. وبهذا ننتهي إلى تسجيل هذه النقطة، وهي أنه من طرف المكلف عز وجل لا يوجد تكليف على مستوى الشبهة الحكمية حتى يصدر ويصل إلى المكلف بمعنى وصوله إلى مظن الوصول، وأن الله سبحانه وتعالى وإن جاز عليه التكليف في المقام لا بمعنى التحريك مما لا يحرك عقلا، بل بمعنى لزوم الاحتياط والتحرك للاحتفاظ، إلا أن المكلف تفضل علينا ولم يجعل الاحتياط. هذا ما في خلاف بين البراءة وبين غيره، يعني الكل يقول بأنه من حق البارج على الاحتياط، حتى أصحاب قاعدة قبل بيان لأنهم يعتبرون الاحتياط بيان لو تم دليله. وبهذا تقريبا لا يبقى في ذهني بحث يعني مهم نبحثه تحت عنوان المكلف، لابد أن ندخل بعد ذلك في بحث المكلف، ومن جهة المكلف ما هي أحكام المكلف قبل أن ندخل إلى البحث الواسع في أحكام التكليف وأقسام الحكم الشرعي اللي هو أساسا إنما عقدنا هذه الأبحاث لأجله. فننتقل حينئذ إن شاء الله إلى الفصل الثاني من هذه الدراسة وهو البحث في المكلف، وتأتي تتمة الكلام إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. طبعا أنا